بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول سنة 36 و400 ألف، نواصل القراءة في شرح سلم الوصول، هذه المنظومة لمؤلفها حافظ الحكم رحمه الله، سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان درسنا السابق يتحدث أو في الأبيات التي نظمها المؤلف رحمه الله في ذكر بعض الأمور التي تقع في عرصات القيامة، ووقفنا عند قوله رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالب. هذه الأبيات التي نظم فيها ما يتعلق بنشر صحائف الأعمال، وذلك بعد الحساب، وأن الناس فريقان: آخذ كتابه بيمينه ناج وفرح مسرور بما من الله عز وجل عليه من الفوز والفلاح، والآخر هالك وخاسر، آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كادح إلى ربه، هالك جزاء وفاقا لعمله الذي عمل. مما يقع في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، ومما أمرنا الله ومما جاء في الكتاب والسنة الدلالة عليه ويجب علينا الإيمان به، ما يتعلق بالميزان. وقد نظم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بذلك بقوله: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. هذا البيت هو تمام 200 من أبيات هذه المنظومة النافعة المباركة، وهو تمام 3/3، لأن هذه المنظومة 90 و100 بيت، فبقي أقل من 1/3. في هذين البيتين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالميزان، والميزان دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما دل عليه إجماع السلف، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى يأتي بميزان يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد، أو كما سيأتي بيانه مما دلت عليه الأدلة الشرعية. ولهذا قال الناظم: والوزن بالقسط، الوزن للأعمال. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فالميزان حق كما قال أهل السنة والجماعة. الميزان حق يجب علينا أن نؤمن به. إذا انقضى الحساب وحاسب الله الناس، وربنا جل وعلا سريع الحساب، يخفف الله الحساب عن المؤمنين، فإنما هو عرض. وقد تقدم معنا أن الناس في الحساب أقسام: منهم من لا يحاسب، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير هو عرض الأعمال، يدني الله عبده المؤمن ويستره بكنفه ويقول له: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ ثم يغفرها الله عز وجل له ويعطى كتابه بيمينه. ومن الناس من يناقش الحساب، ومناقشة الحساب أن يعدد الله عليه أعماله ويذكرها له جميعا ويحاسبه عليها، وقد لا يعفى عن بعضها فيعذب. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فمن المؤمنين من يكون حسابهم حسابا يسيرا، عرض لبعض الأعمال، حتى جاء في بعض الأحاديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تعرض عليه صغار ذنوبه، ثم يقول الله: فإني قد غفرتها لك، فيقول: يا رب هناك ذنوب لا أراها. وهذا من عفو الله ورحمته بعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين. ومن الناس من يناقش الحساب ويعذب إذا نوقش الحساب، فمن نوقش الحساب عذب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في الكفار، فقيل إنهم يعذبون فلا حسنات لهم، ويفضحون أمام الخلائق، يفضحهم الله جل وعلا أمام الخلائق يوم القيامة. وأما أعمالهم فإنهم يأتون إلى الله ولا حسنة لهم، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا سريع الحساب، يحاسب الناس في ساعة واحدة يفرغ منهم، لا يشغله حساب أحد عن أحد. فإذا فرغ الناس من الحساب جاء بعده الميزان، فتوزن الأعمال. يقول العلماء رحمهم الله: يكون الميزان بعد المحاسبة، فالمحاسبة لتقرير الأعمال، يقال للعبد: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فالمنافق والفاجر والكافر ينكر، فيشهد عليه أعضاؤه ويحاسبه الله على أعماله، يقرر الله الأعمال، ثم يؤتى بالميزان فتوزن هذه الأعمال، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال ربنا جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال ربنا جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الناظم: فلا ظلم، أي لا ظلم على أحد، كما قال ربنا جل وعلا: لا ظلم اليوم، وكما قال سبحانه: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا يخاف الناس يوم القيامة ظلما ولا هضما، لا يخافون ظلما يعني أن يزاد في سيئاتهم ما ليس لهم ذنب فيه، ولا هضما يعني من حسناتهم. فالله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والسنة دلت على أن ميزان الأعمال له كفتان، وأنه ميزان حقيقي حسي، له كفتان حسيتان مشاهدتان. وقد ورد في ذلك حديث صاحب البطاقة، وقد مر معنا في بعض الدروس، وسيأتي معنا أيضا فيما يوزن، وهو رجل يؤتى به يوم القيامة فتوزن حسناته ثم وسيئاته، وله سيئات مد البصر، فيقول الله له: ألك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. فيقال: بلى. فتخرج له بطاقة، هذه البطاقة توضع في كفة حسناته. الشاهد أن الحديث فيه بيان أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان حسيتان. قال الناظم رحمه الله: فبين ناج راجح ميزانه ومقرح أوبقه عدوانه. يعني الناس عند الميزان ينقسمون إلى قسمين كما ذكر الله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في شرحه مسألة تتعلق بما هو الذي يوزن. الأدلة الشرعية دلت على أن الأعمال توزن، وهذا هو الأصل، وأن صاحب العمل يوزن أيضا. والشارح في شرحه كما في المختصر وغير ذكر هذه الفائدة. قال: والقول في الموزون على أربعة أوجه. ما هو الذي يوزن؟ قيل يوزن الأعمال نفسها، هي التي توزن، الصلاة والزكاة والحج والصيام إلى غير ذلك، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن هذا يدل على أن الأعمال توزن، وكما في الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف أيضا: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف. يعني أن هذه الأعمال تجسد، تصبح أشياء محسوسة منظورة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الأمثال: كأنهما غمامتان، الغمامة، بينهما شرق أي حاجز. قال الترمذي: معنى هذا الحديث أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند من حديث مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. قال: بخ خمس ما أثقلهن في الميزان. هذه أعمال صالحة: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد واحتساب الأجر، الصبر. تأتي يوم القيامة ثقيلة في الميزان، في ميزان العبد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. معنى ذلك أن حسن الخلق يوزن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. تخفيفك عن الخادم من أعماله احتسابا للأجر عند الله يكون سببا لتثقيل ميزانك عند الله. إذن هذه الأدلة فيها أن الأعمال توزن، وهذا صحيح. الأمر الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن. يقول المؤلف هنا: والقول الثاني إن صحائف الأعمال هي التي توزن. وجاء في ذلك حديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. هنا مكتوبة في الكتاب يستخلص، وصوابها سيخلص. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. جاء في رواية أخرى: يصاح برجل من أمتي. قال: فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. معنى أن هذه السجلات مكتوب فيها الأعمال، الأعمال السيئة والأعمال الصالحة، وهذا مذكور في القرآن كراما كاتبين. فالكرام الكتبة يكتبون الأعمال. ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يخرج له بطاقة مكتوب فيها أنه قال وأنه ذكر الله بالتهليل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. يقول علماء معنى ذلك أنه كان في حياته يكثر التهليل، يكثر من قول لا إله إلا الله. وقد قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمن الحسنات قول لا إله إلا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي أعظم الحسنات. وقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال أهل التفسير من جاء بالحسنة المقصود بذلك قول لا إله إلا الله، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس وغيرهم، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية من جاء بالحسنة بأنها لا إله إلا الله، وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة هي الشرك، جاء تفسيرها بذلك. والمقصود أن حديث البطاقة إذا أخرج للرجل البطاقة ليس المقصود أن 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 هذه البطاقة تمثل التوحيد، وإنما هذا الرجل عنده توحيد وأعمال صالحة وعنده أعمال سيئة كثيرة، فطاشت سجلات سيئاته حتى إذا رأى أنه قد هلك أخرج له هذه البطاقة من أعماله الصالحة. فالرجل ينظر إلى هذه البطاقة ويقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا رجل قال هذه الكلمة خالصا لوجه الله وذكر الله خاليا، وكان في الدنيا مع ما عنده من العصيان ملازم للذكر، فنفعه هذا الأمر يوم القيامة. فهذا الحديث يستدل به العلماء أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ومن أهل العلم من يقول الذي يوزن هو الإنسان نفسه، وذكروا في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، صعد شجرة سواك وأخذ يجتني، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه يعني تحركه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، فدل هذا الحديث على أن العامل يوزن، وليس هناك تعارض بين هذه الأقوال. ولهذا قال الناظم في شرحه مرجحا إن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن. فالأحاديث التي ذكرناها كلها حق، كلها حق. من الأحاديث ما يدل على أن الأعمال هو الذي هي التي توزن، وتوزن صحائف الأعمال، ويوزن العامل نفسه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، يعني الكافر، لا يزن عند الله جناح بعوضة. الكافر لا وزن له. قال: وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن مسائل، من مسائل الميزان أيضا ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من تقرير أن الميزان ووزن الأعمال يكون قبل الحوض، فالحوض يكون، قال العلماء الحوض يكون قبل الميزان والصراط بعد الميزان، يعني في ترتيب ما يكون من الأشياء التي تقع يوم القيامة أن الحوض يكون قبل الميزان، ثم بعد الميزان يأتي الصراط. فقد جاء في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، أن المؤمن إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فآخر الأهوال الصراط، ثم القنطرة، ثم دخول الجنة. وقبل الصراط يكون الميزان، وقبل الميزان الحوض. إذن هذا هو الترتيب عند العلماء على ما دلت عليه الأدلة. لكن الشارح ذكر لنا حديثا قد يفهم منه غير ذلك. يقول الشارح في شرحه: وفي الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. فقال: قلت يا رسول الله، يقول أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. ثم قال أنس: يا رسول الله، فأين أطلبك، يعني أين أجدك، أو أشد ما أكون طلبا لك وحاجة إلى شفاعتك؟ فقال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال أنس: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيل عمره ويكثر ماله وولده، فاستجاب الله له. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين منذ قدم المدينة، 10 سنين منذ قدم المدينة وحتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اشفع لي، يعني الشفاعة الخاصة بهذه الأمة التي يكون بها النجاة. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المتأمل فيه يرى أنه يكون أولا الصراط، وبعد الصراط الميزان، وبعد الميزان الحوض. وهذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث التي أشكلت وأشكل معناها على العلماء. والجواب عن هذا الحديث أحد جوابين: الجواب الأول أنه حديث ضعيف، فقد ضعفه جماعة من العلماء، فإذا كان ضعيفا فإنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي تبين أن الصراط يكون آخراً، وأن الميزان قبل وأن الحوض قبل ذلك. والجواب الثاني، من أهل العلم من صحح هذا الحديث، لكنهم قالوا إنه لم يأتي أو لا يقصد الترتيب فيه، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة لا يقصد بها الترتيب، وإنما يقصد يكون المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أنس أن يلقاه في أحد هذه المواطن الثلاثة لا على هذا الترتيب، وإنما المقصود ذكر الأماكن الثلاثة فحسب. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الحوض قبل الصراط. ثم قال: وهذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان، وهذا لا أعلم به قائلا، اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحد، والله أعلم. إذن ابن كثير يقول هذا الحديث لا قائل به أو لم يقل به أحد من العلماء، وإنما الترتيب عند العلماء كما ذكرنا أن الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط. من أهل العلم من قال هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، والحوض الذي قبل الصراط يذاد عنه جماعة من الأمة المخالفين لرسول الله، وأما الحوض الذي بعد الصراط فإنه لا يذاد عنه أحد، لأنه إذا عبر المؤمن الصراط فإنه قد نجا واستحق دخول الجنة بفضل الله ورحمته. إذن هذا الحديث فيه ما ذكره العلماء مثل ما ذكرنا، فتعلقون عند هذا الحديث بذكر كلام الحافظ ابن كثير. ابن كثير ذكره في كتابه النهاية. كذلك من مسائل الميزان أن العلماء ذكروا أن من الناس من تستوي حسناتهم وسيئاتهم. الناظم يقول في نظمه: فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. فالناس فريقة، هناك فريق ثالث وهم المعروفون عند العلماء بأهل الأعراف، والذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة، قال جل وعلا بعد أن ذكر أصحاب الجنة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، قال تعالى: وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة والنار. ثم قال سبحانه: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما. والمقصود بالأعراف كما يقول العلماء المكان المرتفع، فهناك مكان بين الجنة والنار يقال له الأعراف، يكون فيه أهل الأعراف. من هم أهل الأعراف؟ قال أهل التفسير: هم الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فإنهم ينظرون وينتظرون في ذلك المكان حتى يقضي الله بين أهل الجنة والنار. قال أهل العلم: ثم يعفو الله عز وجل عنهم، ومنهم من يعفى عنه بالشفاعة فيدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. نسأل الله جل وعلا العظيم بمنه وكرمه من فضله أن يعفو عنا أجمعين. إذن ذكر الله سبحانه أهل الأعراف، وذكر العلماء أنهم الذين استوت حسناتهم مع سيئاته. من مسائل الميزان أيضا أن الآيات والأحاديث التي جاءت بذكر الميزان منها ما ورد بذكر الميزان ومنها ما ورد بذكر الموازين. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه. وفي حديث البطاقة أو بعض الأحاديث: ثقيلتان في الميزان، الميزان على جهة الإفراد. فهنا اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين يوم القيامة. منهم من قال دلت الأدلة على أنها موازين، ومنهم من قال هو ميزان واحد وجاء جمعه بناء على تعدد الوزن فيه، الأعمال توزن فتتعدد الأوزان فسمي موازين بهذا الأمر. وعلى كل السنة دلت على أن هناك ميزان يوم القيامة، وسواء كان واحدا أو أكثر فعلينا أن نؤمن بأن الميزان حق. كذلك من مسائل هذا الباب المبارك أن من أهل البدع من خالف في هذا الباب، وهم المعتزلة. فالمعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع أنكروا الميزان وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون كيف توزن الأعمال وهي ليست بأعراض، يقولون كيف توزن الأعمال وهي أمور معنوية، والأعمال عندهم أعراض يعني ليست محسوسة. إنسان يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، يقول كيف توزن هذه الأشياء؟ إذن هم حكموا عقولهم. والإنسان دائما إذا عارض الكتاب والسنة بعقله وقع في الضلال. المؤمن إذا سمع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يقول آمنا بما دلت عليه الآيات. إذا سمع قول الله سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون عرف أن هناك موازين يوم القيامة تثقل بها أعمال أهل الإيمان وتخف وتطيش فيها أعمال أهل الكفر والطغيان فيؤمن بذلك. أما هؤلاء حكموا عقولهم قالوا نحن لا نتصور أن توزن الأعمال، وإنما الذي يوزن هو الأشياء الحسية والأجسام. وهذا الكلام كلام باطل، أولاً لأنه تحكيم للعقل، والواجب هو تحكيم الشرع، وأن نؤمن بما دل عليه الكتاب والسنة بدون الخوض بما يدعو إلى رده. والأمر الثاني أنه لا مانع أن تأتي الأعمال يوم القيامة وتكون أجساداً وأجساماً، فالله يقلب الأعراض أجساماً كما جاء في الحديث، كما تقدم في الأحاديث السابقة، كما تقدم في الأحاديث السابقة أن البقرة وآل عمران يأتي الله عز وجل بهما، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كأنهما غمامتان أو غيايتان إلى آخر الحديث. وجاء في بعض الأحاديث أن القرآن يأتي صاحبه كالرجل الشاحب يوم القيامة فيشفع له ويدافع عنه. فهذا لا مانع أن الأعراض تصبح أجساما يوم القيامة، فالله على كل شيء قدير. ومن أدلة ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أغبر أو أقرن، يؤتى به على هيئة كبش، الموت أعراض، لكن يأتي يوم القيامة فيكون شيئا حسيا على هيئة كبش فيوقف بين الجنة والنار. فالأعمال توزن، ولا يمنع أن تكون أعراض أنها توزن، فالله على كل شيء قدير. لأن هذا الكلام الذي قالوه هو خوض في الكيفية. نحن نؤمن بأن الميزان حق، لكن كيف توزن الأعمال وكيف يكون الوزن؟ ربنا جل وعلا لم يأمرنا بالخوض بذلك أو في ذلك، فالله على كل شيء قدير. ولهذا يقول شارح الطحاوية فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين لقسط القسط ليوم القيامة، يا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. إذن أهل البدع ومنهم معتزلة ومن وافقهم ينكرون هذا الباب ولا يؤمنون بما دلت عليه الأدلة الشرعية في الكتاب وفي السنة، ونحن براء من هذه الأقوال الباطلة. وهذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت في باب الميزان يقولون عنها أحاديث آحاد، يعني هذه أحاديث لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الناس، وهذا الكلام باطل، لأنه لا يلزم أن يأتي الحديث من طرق كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أهل اليمن معاذ بن جبل بالتوحيد والإيمان وبالإسلام وبالدين كله، ما قالوا له يا معاذ لو كنت صادقا لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا مئات الناس حتى نؤمن بأن هناك رسول ونؤمن بأن كلامك حق وصدق، ما قال هذا، بل كان الصحابة لا يفرقون بين أحاديث الآحاد والأحاديث الأخرى، كانوا يصلون في المسجد في مسجد القبلتين، فجاءهم رجل وهم يصلون قال لهم إن القبلة قد حولت، فتحولوا في نفس الوقت وأكملوا صلاتهم، ما قالوا له أنت واحد ولا نصدقك حتى يأتي من يشهد معك. هذه من الأبواب التي دخلت على أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. بهذا القدر في هذا الباب نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.